بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا لنا عابدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من المعارك الأساسية التي تخوضها الديانات والمذاهب معركة النموذج، وذلك أن المجتمع إذا نظر إلى نموذج معين كطريقة حياة هذا المجتمع، يتمثل ذلك النموذج في كل أفعاله. فإذا كان هذا النموذج عابثا، ربما سار المجتمع على طريقة العبث، وإذا كان هادفا كان يمكن أن يتحرك المجتمع في طريق الجدية. لذلك إلى اليوم من المعارك الأساسية بين المناهج والمذاهب معركة النموذج. أي النماذج، أي طرق الحياة هي التي تتقدم بحيث ينظر إليها الشاب على أنها المثل الأعلى، وتنظر إليها الشابة على أنها الطريقة المثلى، عندئذ تقلدها. شوفوا مثلا الحضارة الغربية لم تنجح بأجهزتها، وإنما نجحت بالنموذج الذي قدمته للأمم. يعني نموذج الشاب الغربي الذي يمتلك مجموعة من الأفكار حول الحياة، ويعمل في هذه الحياة على أساس تلك الأفكار، هذا النموذج هو الذي يسوقه الغرب في مجتمعات المسلمين وغيرهم. وهذا إلى مظاهر كثيرة. أنت أحيانا تلاحظ مثلا الرياضي المتفوق اللاعب الكبير قد يتحول عند جيل هائل من الشباب إلى نموذج أعلى. شو تريد تصير؟ أريد أصير رونالدو مثلا. ماذا تريد أن تصبح هذه الفتاة؟ تريد أن تصبح نموذج الممثلة الفلانية. وبطبيعة الحال ذاك منهج وطريقة، أحيانا نقلد حتى في اللباس وفي قصات الشعر والأفكار التي يلتزم بها. وهذا هو المهم عند صاحب النموذج، أن أنت يتحول عندك هذا اللاعب الرياضي وذاك الممثل وذاك المغني والسياسي يتحول إلى نماذج عند الناس. تريد تنجح في الحياة؟ قلد هذا الممثل. تريدين أن تعيشي بسعادة؟ قلدي تلك المغنية. تريد أن تصير شخصية عظيمة؟ صير مثل ذاك السياسي الغربي وعلى هذا المعدل. العملية إذن كلها تسويق نموذج في بلاد المسلمين، حتى نفس المسلمين أيضا هناك تسويق لنماذج خاطئة. الآن مناهج الدراسة في بلاد المسلمين تسوق نموذجا ليس هو النموذج المطلوب، نموذج تاريخ الخلافة الأموية، نموذج تاريخ الخلافة العباسية يسوق هذا على أنه هو إنجاز الإسلام. هارون الرشيد يعبر عنه باعتباره الخليفة الأقوى والأفضل في بلاد المسلمين، وهذا من أسباب نكسة المسلمين أن يصبح النموذج للحاكم مثل مروان بن عبد الملك ومثل هارون الرشيد، ولا يكون مثل علي بن أبي طالب نموذجا للحاكم المسلم. حتى هنا أيضا عندما يراد أن يعرف الحكم الإسلامي والتاريخ الإسلامي وإنجازات المسلمين يعرف هؤلاء، فهناك إذن تسويق لنماذج خاطئة. هنا بالذات تبرز أهمية الكشف عن حياة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، حتى يقال أيها الناس الإسلام ليس هو هذا التاريخ الخاطئ، ليس تاريخ السجون، ليس تاريخ اللهو، ليس تاريخ اللعب والملذات، وإنما هو تاريخ الجهاد والعبادة والصبر والعطاء والفضيلة، ذلك التاريخ الذي مثله أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من ذرية نبينا الأكرم محمد. لولا أهل البيت عليهم السلام وتاريخهم في المعارضة وتاريخهم في العطاء وفي نشر العلم وفي الإنفاق وفي تمثل الإسلام بحذافيره، لما عرفنا نحن المسلمين نموذجا أعلى للدين إلا مثل هارون الرشيد. لاحظ مؤرخ من كبار مؤرخي الإسلام وهو ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، هذا يعد من كبار مؤرخي الإسلام ويعد من الفاتحين في علم الاجتماع وفلسفة التاريخ عبر كتابه مقدمة ابن خلدون، مقدمة كتابه ديوان العبر. لما يجي يتعرض إلى هارون الرشيد يقول هارون هذا من أعظم خلفاء الإسلام، كان يغزو سنة ويحج أخرى، وكان من أفضل من شهدهم تاريخ الإسلام من الخلفاء والحاكمين. هذا إذا كان واحد من كبار مؤرخي الإسلام يتحدث بهذه الطريقة. هنا يجي مظلومية الإمام موسى بن جعفر وظلم هارون بالنسبة إليه لكي يضع علامة البطلان على مثل هذه النظرية. حكم اللي لا يشيد إلا على السجون وعلى الاعتقالات وعلى المضايقات وعلى أن يقول لا راحة لي وموسى بن جعفر هذا الشجى المعترض في حلقي. شجى عظم، أحيانا الإنسان يأكل شيء ويصير عنده عظم، مرة ينزل مرة يعترض بالعرض، هذا قد يسبب الاختناق. يقول هذا موسى بن جعفر بمثابة عظم معترض في حلقي. زين، ما الذي صنعه موسى بن جعفر؟ جر السيف على هارون؟ أبدا، لم ينقل التاريخ ذلك. القضية هي قضية نموذجان، نموذجان يقدمان للجمهور وللتاريخ. هذا نموذج يمثل الحرية والفضيلة والتقوى والعطاء والعبادة، وهذا نموذج آخر يمثل اللهو واللعب بأموال المسلمين والسجون ومصادرة الحريات. ثم أمامك هاتان الصفحتان، ميز من يكون نموذج الدين ومثل الإسلام. لذلك حقيقة الأمر يعرف لماذا كان الإمام، أي واحد من الإمام الهادي عليه السلام، الجاسوس العباسي يرسل إلى الخليفة المتوكل العباسي يقول له إذا كان لك بالمدينة حاجة فأخرج منها علي بن محمد. تحتاج إلى المدينة؟ تبقى تحت سيطرتك وأنت الحاكم فيها؟ طلع منها علي بن محمد الهادي. ليش علي بن محمد الهادي كان بيده حكم؟ أبدا. كانت أمواله أكثر من أموال الخلافة؟ كلا. سلاح كان عنده أكثر من الخلافة؟ كلا. الشيء الأساسي اللي عنده النموذج، حسب تعبير المعاصرين ستايل الحياة، نمط الحياة الذي يعيشه يمثل الإسلام، فيفضح ذلك النموذج الباطل. الناس يقولون هذا هو الممثل الشرعي لدين رسول الله، هذه الطريقة من الحياة هي طريقة النبي، وآنئذ لا ريب أنهم يأتون إليها. وإلى اليوم لماذا لا يفرج عن فكر أهل البيت؟ لماذا يتخوف البعض من أن يصبح أهل البيت حاضرين في ساحة المسلمين؟ ليش؟ لأن هذا نموذج يصعب على النماذج الأخرى معارضته أو مقاومته. الإمام موسى بن جعفر كان ممثلا لذلك، وتنطبق عليه الآية المباركة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا لنا عابدين. عبادة الإمام عليه السلام، لاحظوا هاي النقطة. الحمد لله الحاضرون والسامعون كلهم أصحاب وعي ومعرفة، وهذه الأمور أنا أسوقها ليس إلا تذكيرا وتجميعا، وإلا الحمد لله الحضور الطيب والمؤمن حضور يعرف هذه القضايا، لكن أنا أجمع وأذكر. الرواية تقول أن الإمام الكاظم عليه السلام لما أدخل إلى السجن، ثلاثة سجون طبعا، السجن الأول في البصرة عند عيسى بن موسى، وبقي فيه برهة من الزمن، ثم نقل إلى بغداد وسجن عند الفضل بن الربيع وزير هارون أيضا مدة، ثم نقل إلى سجن السندي بن شاهك حيث استشهد فيه. بعض المحققين يرى أن مجموع الفترات، لأن مو سجن متصل، وإنما كان يتخلل سجن الإمام فترات من الإطلاق، لكن مجموع هذه الفترات يقدرها بعض المحققين 14 عاما من فترات إمامته التي بلغت 35 سنة. الإمام الكاظم عليه السلام عاش مع أبيه الإمام الصادق 20 سنة، ثم تولى أمور الإمامة 35 سنة. من هال35 سنة تقريبا نصفها، أقل من النصف 14 سنة بحسب رأي بعض المحققين، بلغ مجموع ما سجن الإمام الكاظم عليه السلام. في آخر سجنه أو في السجن الثاني نقل عنه هذا الدعاء: اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت، فلك اللهم الحمد. يعني يا رب أنا وأنا مطلق السراح كنت أسألك أن أتفرغ أكثر للعبادة. وهذا يعطينا درس أيها الإخوة أيها المؤمنون، أن العبادة هي قيمة الإنسان المؤمن والذروة التي ينبغي أن يرتقي إليها، لأن هدف خلقته هو ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإمام يقول أنا كنت أسألك أن تفرغني للعبادة، الآن أنت فعلت ذلك. شوف أصلا نظرة الإنسان كيف، مرة واحد يجيه السجن فينقم على الزمان وعلى الأحداث وعلى القضايا ويتبرم وتصير الدنيا عنده سودة، ومرة أخرى يستقبل مثل هذا بروح إيجابية. السجن في جانب إيجابي. الإمام الكاظم يقول أنا كنت أسألك أن أتفرغ للعبادة، والسجن مما يحصل فيه الإنسان على التفرغ. وهذا يعلمنا نقطة، أن الإنسان لا بد أن يرى في الأشياء جانبها المضيء. تصير عليك مشكلة، لا تظل تتبرم، لا تظل تتسخط، لا تظل تكتئب، انظر إلى الجانب الإيجابي في القضية. تحرم من مال، انظر إلى الجانب الإيجابي. يصيبك لا سمح الله مرض أنت ما تقدر تدفعه، ولكن انظر إلى الجانب الإيجابي فيه. الإمام الكاظم يجي إلى السجن، والسجن أيضا ليس مرغوبا بحسب الوضع الأولي، لكن إذا جاء يقول هذه نعمة من نعم الله للتفرغ. هنا يتشابه الموقفان بين نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مع أنه سجن كريم، لكن إذا كان في المقابل الخيار الآخر أن يضغط علي لكي أنزلق في المعصية، لا، السجن أفضل. الإمام عليه السلام أكثر من هذا يقول أنا كنت أتمنى التفرغ وحصلت إلي هذه الفرصة. وكانوا لنا عابدين، يشرف عليه الفضل بن الربيع ومعه هارون. يقولون الفضل بن الربيع كان عنده شيء من الميل، هل كانت توجهات عقدية أو لا، هي حالة إعجاب. يعني ترى الإنسان اللي ما انطمست فطرته يعجب بالإنسان الإنسان حتى وإن كان عدوا له. أنا إذا عدو إلي ولكنه إنسان كريم، إذا بصيرتي وفطرتي سليمة يعجبني فيه كرمه وإن كان عدوا لي. إذا إنسان متعبد متعفف حتى وإن كنت لا أعرفه، ينبغي إذا كنت سليم الطوية ينبغي أن أقدر فيه هذا الموقف. فسواء كان الفضل بن الربيع له ميول عقدية كما يرى ذلك بعض الباحثين، أو كان غير ذلك مجرد إعجاب بهذا الإنسان المتميز العالي، كان يميل إليه. يقولون هارون التفت إلى هذا المعنى فأراد أن يراقب الإمام الكاظم في سجن هارون، فأشرف عليه بعض الأيام فرأى ثوبا مطروحا على الأرض، فقال: ما هذا الثوب؟ قال الفضل بن الربيع: هذا ليس بثوب، وإنما هو موسى بن جعفر لا يزال ساجدا لله عز وجل سجدة واحدة. السلام على صاحب السجدة الطويلة والدموع الغزيرة. خلي يكون مثال إلنا، لا توفر دمعك إذا سجدت لربك، لا توفر دمعك إذا انقطعت إلى ربك، إذا ذكرت ذنبك وذنبي ما لازم نوفر. هاي الدمعة خلقت لكي تخرج، وأول ما تخرج بين يدي الله عز وجل. السلام على صاحب السجدة الطويلة والدموع الغزيرة. بعد ذي الساق المرضوب بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. فالإمام عليه السلام كان ساجدا، قال له: هاي حالة الإمام، حالة موسى بن جعفر على سجدته، هذه كل يوم عند هذه السجدة. شوف حتى هارون الرشيد هنا لا يستطيع أن يغالط عقله، يقول: أما إنه من رهبان بني هاشم. فيقول لواحد من الحاضرين: فلم لا تطلق؟ قال: هيهات، هذا هاي السياسة شيء آخر، هذا النزاع على الحكم شيء آخر. هنا يتبين الفرق بين النموذجين، نموذج هناك يفعل ما يؤمن به، ونموذج هنا يستخدم الدين مطية للدنيا. وعنده الملك عقيم: ولو نازعتني لأخذت الذي فيه عيناك. طيب، فالإمام الكاظم عليه السلام كان يمثل هذا النموذج في عبادته، في عطائه اللامحدود. من الأوقات يحتاج إلى أن نتحدث فيه، أئمة أهل البيت عليهم السلام مو فقط كانوا ينفقون من الأموال العامة حقوق شرعية وزكوات، وإنما كانوا ينفقون من أموالهم الشخصية. وأكو بحث احنا تحدثنا فيه لعله في هذا المكان أو غيره حول الموارد الاقتصادية الخاصة لأئمة أهل البيت عليهم السلام. كان لديهم أموال وكانوا ينفقون منها، لم يكن إنفاقهم من الحق الشرعي زكاة أو خمسا. هذا أمر واجب على الإمام أن ينفقوا في موارده. طيب، ولكن الفخر هو أن ينفق من حر ماله، وهذا الذي كان يحصل في كثير من الأحيان. كان الإمام الكاظم عليه السلام يرسل للفقراء والمحتاجين المال، كل فقير كان يعطيه 300، وكانت تسمى صرر موسى. 300 درهم في ذلك الوقت كانت تعيل عائلة لفترة طويلة من الزمن. تدرون أن القيمة المالية لكل مال تقاس بحسب الوضع الاجتماعي، يعني مثلا 1000 ريال قبل 50 سنة شيء، واليوم شيء آخر بحسب قيمة العملة. 300 درهم أو دينار في ذلك الوقت كانت تعيل الأسرة لفترة طويلة، ولذلك كان يقال: عجبت لمن وصلته صرر موسى كيف يشتكي الفقر. إذا وصلت إليه صرر موسى ابن جعفر كيف يشتكي الفقر، تخلصه من الفقر. الإمام الكاظم عليه السلام كان ممثلا لحالة الإنفاق من المال، من ماله في موارده الصحيحة. هنا هم يتبين الفرق بين من يلعب بالمال وبين من يعطيه من ماله في حقه. أجيب لك مثال وإن شاء الله ما يطول المقام، يعني إحنا محاصرين بالوقت ولا نحب الإطالة عليكم، ولكن هو الإمام الكاظم عليه السلام هو البحر من أي النواحي أتيته، شنو تقدر تحكي، شنو تقدر تخلي. ويخشى الإنسان أن لا يفي بحقه لعجز في لسانه ولضيق في الوقت. على كل حال أجيب لك مثال، لما تقرأ في تاريخ المسلمين يتحدثون مثلا عن إنفاقات الحكام، سؤال: من أين جاء هؤلاء بهذه الأموال وكيف صرفوها؟ الفضل ابن الربيع يقولون كان عند بعض اللفتات كوزير لهارون، أخر هذول يشوفون أن هل إنفاقات في غير محلها، جاء يقول: خراج من إحدى النواحي أكثر من 500,000 دينار. 500,000 دينار ذهب في ذلك الوقت شيء هائل، خراج منطقة كاملة. افترض مثلا مدينة من المدن، الأحساء أو غير ذلك يؤدون الخراج، فيجي هذا كل مجموع. فأمر هارون أن يعطى لجارية من الجوار المغنيات. يقول الفضل بن الربيع: أنا استعظمت هذا المبلغ، هالمبلغ العظيم من أجل جارية غنت 3 أبيات من الشعر، هذا شيء هائل، ميزانية بلد هذا. فأخرته، فسألني مرة أخرى: وأعطيت لما أعطيت؟ قلت له: لا بعد. قال: افعل ما أمرتك به. شفتها ثقيلة، فرحت صرفت هذا دراهم، مو دنانير، دراهم، وخليت كله في طريقه في القصر. تدري الدينار 10 دراهم، يعني رح تصير 5,000,000 قطعة. 5,000,000 قطعة إذا تخليها في درب الخليفة جاي من غرفة إلى غرفة تسكر الطريق. فلما إجا يريد يعبر شاف أن الطريق مسدود بهذه الدراهم اللي ارتفعت مثل الجبل، فقال لي: ما هذا؟ شنو هذا اللي مسوين هنا؟ ما قادر أعبر أنا، ما قادر أمر. قال: هذا ما أمرت أن يعطى إلى الجارية الفلانية. قال: هذا كله؟ قال: نعم. فأمرني أن لا أدفعه إليها. هسه هذا المورد حصل إليه شيء من التراجع، ولكن في بقية الحالات هذا شاعر إجا وقال 2 بيت من الشعر، وذاك قال: وتلك الجارية غنت 2 بيت من النشيد، وكانت أموال المسلمين تذهب هنا وهناك. هنا يتبين النموذج من أين يؤتى بالمال وكيف يصرف هذا المال. هناك كيف يصرف، وهنا كيف يصرف، وهناك من أين يأتي، وهنا أين يأتي. ولذلك كان أهل البيت عليهم السلام عند الناس، بل حتى عند مثل هارون، قال: هؤلاء حكام على القلوب ونحن حكام على الأجسام. هذول أهل البيت يعني بعض اللحظات أحيانا يلتفت هذا وتطلع منه شذرات من القول تعكس الواقع بشكل صحيح. الإمام الكاظم عليه السلام لذلك كان في حرب مع هذا النموذج، ما عنده عداوة. ترى الأئمة أقول لك ما عنده عداوة شخصية ويا فلان لأنه فلان ولد فلان، الأئمة ما يعتريهم الحقد، وإنما عندهم مخالفة للنموذج. لا تيجي تشرب الخمر وتقول أنا خليفة رسول الله، تروح تشرب الخمر وتقعد ببيتك ذنبك على جنبك، أما تيجي تقول أنا أمير المؤمنين وأنا خليفة رسول الله وأنا الإمام أنا الحجة على الناس وتشرب الخمر من صوب وتمارس المنكرات من صوب، لا. هنا الإمام يقول أنا أخالفك وأعارضك، أنت تريد تصير حاكم كبقية الحكام، يخطئ ويصيب ويعمل معروفا ومنكرا، ولكن أنت تجي تقول أنا الإمام وأنا خليفة الله وأنا ظل الله في الأرض واسمعوا لي وأطيعوا باسم الدين، هذا لا. لذلك الإمام كان يعارض مثل هارون معارضة واضحة، يجي يقول لهارون خلينا نسوي اتفاقية وننهي هذا النزاع بين بني هاشم وبين بني العباس، ترى القضية أيضا مو قضية نسبية ولا قضية عائلية، قضية مبدئية. فقال يا أبا الحسن هلم حدد لنا فدكا، لأن فدك أعطاها رسول الله لفاطمة وأخذت منها في ما بعد رسول الله وظلت تتناقل في أيدي الحاكمين إلى زمان عمر بن عبد العزيز، ردت إلى أهل البيت بعد عمر بن عبد العزيز، استرجعت من قبل الخلفاء الأمويين وظلت تداور عندهم إلى أيام المأمون العباسي، ردت لفترة ثم استرجعت. هارون إجا قال للإمام الكاظم عليه السلام تعال نعطيكم فدك ونريح يعني نحل هذه المشكلة. فقال له أنت إذا حددت إليك فدك لا تعطيها بحدودها، قال لا أعطيك إياها بحدود، شنو قيمة فدك؟ فد ولاية من البستان من البساتين مهما كبر، أنا قاعدين نوزع مدن وإقطاعيات. قال له لا تعطيها بحدودها، قال بلى أفعل، فحدها لي. فقال أما حدها الأول فسيف البحر، يعني موريتانيا الآن، وحدها الثاني سمرقند، ذاك من الغرب وهذا من الشرق، يعني كل بلاد المسلمين. فقال له هارون ما أبقيت لنا شيئا يا أبا الحسن، يعني احنا وين نروح؟ نسكن بالإيجار حسب التعبير، ما بقى لنا من الخلافة شيء من الأرض شيء. قال قد علمت أنك لا تردها بحدودها، يعني القضية ليست قضية فدك وأرض محدودة وإنما قضية الخلافة المغتصبة. ولهذا هارون لم يقبل وسعى في أن يحذف نموذج الإمام من الوجود. أولا بدأ يجيش أصحابه وأنصاره حتى يسقطوا شخصية الإمام، يقولوا هذول يدعون أنهم أبناء رسول الله، هم مو أبناء رسول الله، أبناء فاطمة وعلي بن أبي طالب. ودخل هارون في مناظرة مع الإمام الكاظم عليه السلام، تعرفونها أن هارون جاء إلى المدينة لزيارة رسول الله، فأمام الناس دخل إلى المسجد وسلم على النبي فقال السلام عليك يا رسول الله يا ابن العم. الإمام الكاظم وراه إجا وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. فهارون انزعج، التفت إلى الإمام الكاظم قال له يا موسى كيف قلتم إنكم أقرب إلى رسول الله منا، شلون تقولون أنتم أقرب إليه؟
وقضية القرابة مو فقط للافتخار، وإنما هي لسان مشروعية. يعني إحنا عندنا مشروعية للخلافة أو لا؟ فقال له أعفني من ذلك، ما يحتاج ندخل في هالموضوع. قال لا، قال ولي الأمان ما تزعل؟ قال بلى. قال لو خرج إليك رسول الله من وراء هذه الأكمة، فرض هذا، وخطب منك ابنتك لكي يتزوجها، أكنت تفعل؟ لو خطب من عندك بنتك حتى يتزوجها النبي تقبل؟ قال بلى، ويكون لي الشرف بذلك. قال لكني لا أفعل ولا يخطب إلي، لا النبي يقبل يخطب مني بنتي، ولو خطب مني ما أعطيه بنتي. قال ولم؟ ليش يعني تتكبر على النبي؟ قال لا، لأني ابنه ولا يجوز لي أن يتزوج ابنتي لأنها ابنته. أي الأقرب من عندنا الآن؟ فسكت. طبعا هذا ما كان سينتهي، النموذج لا يزال موجود بين الناس، يعرب عن نفسه، يظهر نفسه. لذلك لم يجد هارون العباسي طريقا إلا تغييب الإمام عن الناس بأن أمر أن يسجن وأن يؤخذ من المدينة إلى البصرة. فأخذ الإمام عليه السلام من مدينة جده المصطفى إلى البصرة، وسجن فيها عند موسى بن عيسى العباسي. هذا الرجل ما كان يريد أن يتورط بالإمام الكاظم عليه السلام، كانت تجي رسائل من الخلافة أن يضيق عليه وأن يدس إليه السم، لم يكن يفعل. فهم هارون هذا الأمر، فاستقدم الإمام من سجن البصرة إلى سجن الفضل بن الربيع في بغداد، لكي يكون قريبا من هارون ويشرف عليه بشكل مباشر. الإمام الكاظم عليه السلام بقي في هذا السجن محجوبا عن أهله وأصحابه وذويه، وهو الذي قد تعود على نشر العلم بينهم. يعني الإمام الكاظم أصحابه الذين رووا عنه أكثر من 319 راوي، وهذا يعني أن الإمام ما كان يتوقف عن العطاء العلمي والفكري وتربية الرواة والثقات والفقهاء. لكن في سجن الفضل قطع عن الناس، ولذلك كان الإمام عليه السلام يدعو الله أن يخلصه من ذلك السجن، أولا حتى يرجع إلى أهله ويشرف عليهم، وثانيا حتى يواصل مسيرة العلم. فكان يرفع يديه إلى السماء: يا مخلص الشجر من بين ماء وطين، ومخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، ومخلص اللبن من بين فرث ودم، خلصني من سجن هارون. الإمام عليه السلام يشير إلى حجم المعاناة هنا، ولا ضير على الإمام أن يعاني وهو الصابر وهو كاظم الغيظ. اشتدت به المحنة، ودعا الإمام عليه السلام ربه واستجاب الله له ذلك، فأفرج عنه لمدة من الزمان لكي يؤخذ بعدها إلى سجن السندي بن شاهد لعنة الله عليه. بسجين من البصرة لسجن بغداد جابه حديد وقيد ويدور عذابه، ذب بسجن مظلم غلق بابه، نهت سجايا يم الناس يصلون بسجين، والسند بن شاهك السجان عليه بكل وكيت مغلق البيبان تم سنين للواد فلابان ما يدرون ميت ولا مسجون. بقي إمامنا سلام الله عليه في سجن السندي ابن سد بن شاهد الذي يعبر عنه بالطامورة. طامورة يعني سجن تحت الأرض، تحت الأرض لا يصل إليه الشمس ولا الهواء. وكان في داخل السجن مقيدا في رجليه بأبي وأمه، يعني سجن في داخل السجن، قيد في داخل السجن. فكان إذا أراد الوضوء يجر أقياده جرا بأبي وأمي. بقي على هذه الحالة والمحنة تعظم والشدة تزيد إلى أن جاء ذلك اليوم حيث أمر هارون السندي ابن شاهك أن يدس إليه السم، فدس إلى إمامنا سما نقيعا. أيوا إماما، أخذ الإمام من ذلك الطعام المسموم قليلا فتوغل في أحشائه واخضر بدنه وأوشك على لقاء ربه. يدخل عليه بعض أصحابه يقول له: سيدي يا أبا الحسن، ضاقت قلوب شيعتك، ما عاد لهم صبر على الانتظار، طالت مدة سجنك، متى الفرج يا أبا الحسن؟ قال له: كما في الخبر، بلغ شيعتي عني السلام وعليك السلام يا سيدنا ومولانا، بلغ شيعتي عني السلام وقل لهم فرجي مما أنا فيه بعد 3 أيام، قل لهم ينتظروني على جسر بغداد. يقول الراوي: خرجت إلى الشيعة أطرق بابا بابا، البشرى البشرى، بعد 3 أيام موعد خروج موسى بن جعفر على جسر بغداد. اجتمع الناس من كل ناحية ومكان بلسان بلباس الزينة، تصور يريدوا يستقبلوا الإمام، كل واحد يبشر الثاني، من الذي يستبق الآخرين للسلام على الإمام، يا هو يوصل قبل إلى الإمام. بينما هم كذلك ينتظرون خروج الإمام ماشيا إليهم، وإذا بهم يرون جنازة قد حملت على أرض. على 4 حمالين وصوت أقياد الحديد تصل قبل النداء. إلى أن وصلوا إلى الناس طرحت جنازة الإمام على جسر بغداد، ونادى المنادي: ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فهذا موسى بن جعفر، قد مات حتف أنفه. يعني قتلوا الإمام وأرادوا أن يخفوا آثار الجريمة. علي بن سويد السائي أحد أصحاب الإمام الخلص موجود على رأس القوم، يقول: التفت ورأيت طبيبا نصرانيا بيني وبينه معرفة، قلت له: بحق المسيح عليك، إلا ما كشفت لنا عن هذا المسجى وعن سبب موته. يقول: أخذ كفة قلبها ظهرا وبطنا، جس عروقه، التفت إلي قال: يا ابن سويد، ألهذا الميت أهل أو عشر؟ قلت له ما تصنع بعشيرته؟ أخبرنا عن سبب موته، ماذا لك بأهله؟ قال يا ابن سويد قل لأهله وعشيرته فليطالبوا بدمه، فإن الرجل قد قتل مسموما. أيها إماما يا وسيدا ومظلوما، يا ولاد عدنان ومضار قلت حبيتكم، كأن نداء إلى عشيرة الإمام، إلى أهل الإمام، وينكم عن الإمام؟ لماذا بقيتم في المدينة وهو على جسر بغداد؟ يا ولاد عدنان ومضار قلت حميتكم، ما تنهضون بعجل وتشيلون ميت، وين السادة؟ وين أهل البيت؟ يا ولاد عدنان ومضار قلت حميتكم، ما تنهضون بعجل وتشيلون ميت، مرمي بجسر بغداد يا كعبة فرسان هاشم، وين عنك ما يحضرون؟ فرسان هاشم وين عنك ما يحضرون؟ منه حضر يمك ومنه غمض عيون، مرمي بجسر بغداد يا كعبة الوين، يا مهجة الزهراء ويا بحر العلم والجود، ما كنك ابن المصطفى فوق الجسر، ما مرمي بجسر بغداد يا كعبة الوفا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله. نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، وبنبيك المصطفى محمد، وبأخيه المرتضى علي، وبفاطمة الزهراء، والحسن والحسين، والأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله.
اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين. سيدي العلامة المجاهد، اللهم احفظه بحفظك، أيده بتأييدك ومن حضر مجلسنا من العلماء، اللهم انفعنا والمؤمنين بفوائدهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات. إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبق أصفر.